بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. من سنن أبي داود رضي الله عنه قال: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. وبلي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيتي وهو شاهد إلا بإذنه. وبلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده. قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصل. قال أبو داود: رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل. باب في الصائم يدعى إلى وليمة. وبلي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. قال هشام: والصلاة
فليصلي.
وإن كان صائما فليصلي. قال هشام: والصلاة الدعاء. قال أبو داود: رواه حفص بن غياث أيضا عن هشام. باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام. وبلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم. باب الاعتكاف. وبلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ويلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 ليلة. وبلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرتها عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. قالت: وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قالت: فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائه فضرب. قالت: وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فضرب، فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال: ما هذه البر تردن. قالت: فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال. قال أبو داود: رواه ابن إسحاق والأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال: اعتكف 20 من شوال.
اللهم صل وسلم وبارك على
سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون فغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون. وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار العبادة والزيادة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى مفتاح باب الرحمة والسعادة سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه القادة وعلى من تبعهم بإحسان على ممر الزمان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات المقربين الأعيان وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين ذوي العرفان وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين الرحيم الرحمن. وبعد فيواصل الشيخ أبو داود عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالصوم، ويتكلم عن صوم المرأة إذا كانت متزوجة، ويروي لنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم امرأة، وفي لفظ: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد أي حاضر إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وفي هذا رسمه صلى الله عليه وسلم لشؤون العبادة ونظام الأسر فيما يجري بينهم. ويقول: لا تصوم امرأة وزوجها بعلها يعني زوجها شاهد يعني حاضر في البلد غير رمضان، فإذا كان وجب عليه صوم في رمضان فلا اعتبار يكون زوجها حاضر وغائب، يجب عليها أن تصوم. ولا تأذن في بيته وهو شاهد حضر الله بإذنه، فإذا كان غائبا، فإن كان غائبا فإن لها أن تتطوع بالصوم لأن ذلك لا يضره شيء ولا يفوت حقه في استمتاع ولا غيره، ولكن إن كان حاضرا في البلد. و يجوز أن تدخل إلى البيت أيضا من تعلم رضاه بدخوله بيته إذا كان غائبا، ومن علمت أنه لا يرضى أن يدخل بيته فلا يجوز لها أن تدخله بيته سواء كان شاهد أو غائب، ولكن إن كان شاهد فلا تدخل أي أحد إلا بإذنه، وإن كان غائب فتدخل من لا تعلم أنه لا يرضى بدخول، من تعلم أنه يرضى بدخوله فتدخله البيت. ومعلوم بذلك ما يكون من مراعاة الأحكام في الشريعة المطهرة بأن يكون الداخل عليها من النساء أو من المحارم أو من يكون أجنبيا بحضور أحد من أبنائها أو أخوانها وما إلى ذلك. وفي هذا أنها لا تصوم تطوعا وهو حاضر لبي، فإذا صامت قضى أو صامت اسمها تطوع بإذنه أو بغير إذنه فهل يجوز له أن يفطرها؟ الفقهاء عندنا قالوا أن حقه فوري والصوم القضاء مؤجل ما دام في وقت يسع إلى شعبان إلى رمضان الآتي فيمكنها تؤخر ذلك، فإن صامت بغير إذنه جاز له أن يفطرها، فأما إن صامت بإذنه حرم عليه أن يفطرها، ولكن المالكية قالوا إذا صامت حرام عليه فطرها أصلا. واستدلوا بهذا الحديث قالوا: لماذا تطلب إذنه إن كان يجوز له أن يفطرها، فلماذا تطلب إذنه؟
خلاص
إذا أرادها ما عاد يمنع صومها، فلماذا يطلب إذنها؟ قالوا يطلب إذنها لأنه لا يجوز له أن يفطرها إذا ابتدأت بالصوم، هذا قول المالكية. فإنه عندهم من ابتدأ في صوم فرضا أو نفلا لم يجوز له أن يفطر فيه ولا أن يقطعه بغير عذر، ولم يجوز لأحد يفطره غيره من بابه، كذلك ما لا يفطر بنفسه ولا يفطره غيره. وقال غيرهم من جمهور أنه إن كانت من غير إذنه صامت يجوز له أن يفطرها. ويأتي فيه الحديث الآتي في التي اشتكت للنبي أن زوجها يفطرها. وكذلك شؤون دخول البيت. ومن الأمور المهمة التي أرشدتنا إليها السنة الشريفة أن لا نأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامنا إلا تقي، فمن باب بولى يدخل بيتنا أن نحرص أن لا يكون تكون بيوتنا إلا ما هو للأخيار والصالحين والأتقياء، هم يدخلون بيوتنا. والذي ركز له شاشة وجاب له شرار خلق الله من الشرق والغرب لا وسط بيته حوله، غش نفسه وغش أسرته وأظلم بيته وهو في غناء عن ذلك. كان لا ينبغي أن لا تكون صورة ولا صوت إلا لصالح إلا لولي إلا لتقي المؤمن وسط بيتك، ولا يدخل كذلك إلا الصالحون والأخيار. ومن أتى من غيرهم من غير قصد فحقه أن يحسن استقباله ويداره حتى يكون سبب في صلاحه أو هدايته وما إلى ذلك، بلا تنفير ولا إقرار على منكر يتظاهر به أو يتجاهر به. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. يقول صلى الله عليه وسلم: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. انظر ما الذي يدور في البيوت وما الذي ينبغي أن نعمر به ديارنا ومنازلنا. ولذا قال بعض أهل التفسير في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال بيوت المؤمنين، بيوت المؤمنين ويذكر في اسمه في الغدو والعصر، هكذا أسر المؤمنين بديوارهم ما تختص بالمساجد. هل في بيوت أذن الله؟ قال بيوت المؤمنين أذن الله أن تنزل فيها نور الله تعالى، يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهكذا يقول بعض الصالحين لابنه: احذر يا ابني من بعدي أن تعصي الله في هذه الغرفة إني قرأت فيها 90,000 ختمة ختمتها وسط الغرفة، لا تعصي الله فيها ملان كل نور وذكر، لا تغيرها من بعدي. وهكذا قال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر لابن أخته عبد الله بن عمر بن يحيى لما بنى له بيت في قريتهم المسيلة: رأيت البارحة بيوت المسيلة مرتفعة ولكن بيتك مرتفع فوق، والحجرة اللي عند فيها الغرفة فوق البيت أكثر ارتفاع، ما السبب؟ قال: ما أعلم سبب إلا أننا بنينا كما علمتمونا وارشدتمونا بنيات صالحة ومن حلال خالص، ثم إني لما بنيته وحررت ما علمتمونا من نيات الذكر والعبادة والإكرام الضيف وزيارة الصالحين وما إلى ذلك، قرأت ختمة في كل غرفة من قيام في الصلاة، وفي كل درجة من درجة البيت قرأت ختمة من قيام في الصلاة. وأما غرفتي هذه اللي أنا فيها فختمات كثير ختمتها. قال: بس هذا الشاهد البيت الذي يقرأ فيه القرآن، لهذا ارتفع بيتك يتراءى لأهل السماء كما تترى النجوم لأهل الأرض، لهذا شهادة غرفتك فوق البيت وبيتك فوق البيوت. وهكذا بيوت الصالحين، كان الحب علوي بن شهاب إذا مر مع ابنه الحب محمد إلى تحت بيت الحب عبد الله بن حسين بالفقيه يقول انظر يا ولدي هذا البيت شفنا راح حتى جداراته تنضع بنور العلم. قال شوف الجدران حقه تنضع بنور العلم أنه عاش كله في العلم والذكر. وهو يقول وفاتني من خيار الناس كم رجلين ما فارق الذكر طول العمر والكتب. علم وذكر شغلهم في الحياة علم وذكر. ما فارق الذكر طول العمر والكتب بكاء ليلته سجاد خلوته من خوف مالكه يستعذب التعب. له اشتغال بحفظ السر عن داخل ليس النزال إذا ما عارك الرقبة تلقاه في الجود كالطائي وأحنفهم في الحلم قد فاق قسا حيثما خطبا. وذكر الحديث الثاني أن امرأة جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها يا رسول الله إن صفوان بن المعطل هذا زوجها صفوان المعطل أي صلح يضربني إذا صليت حول ولا قوة ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. من سمع ذا الكلام ذا بيقول إيش من زوجها هذا الحين قديلة تفخر بيدك. يشوفها النبي صلى الله عليه وسلم وعقله وانتباهه دائما إذا جاك أحد بكلام على واحد تانجو وسمع الثاني إيش يقول متدارية وسط القضية ويمكن أشياء ثانية وكل واحد يصور قضيته أنها وهذا إيش يقول يضربني إذا صليت يفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لا حول ولا قوة إيش النبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال في صفان تعالى أي تقول هذا زوجتك كذا 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 كذا. قال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تطول في الصلاة إذا صلت والناس يصلون معها وتقرأ سورتين وأنا قلت لها تكفيك سورة واحدة فإذا رجعت ثاني مرة وقرأت سورتين ضربت. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو كانت سورة واحدة لكفت الناس يعني أمرك في محله. طيب قال وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق تصوم ظل تحب الصوم صوم كثير وأنا رجل شاب ولا أصبر. قال صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. قال وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك يسقون الماء في طول الليل ويزحون الماء ويشتغلون وآخر الليل يرقدون يعني فيصعب عليهم القيام يعني في بعض الأحيان ما عاد يحس ما عاد يقوم ما هو كل يوم وعرف النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه في بعض الأحيان يغلب عليه النوم للتعب ولا يقدر يقوم يصير من اسمه انهاك قوى مثل المغمى عليه. فقال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظت فصل انت حسيت ورجع عليك حسك صل ولو قضى بعد الـ بعد الـ بعد طلوع الشمس. وطلعت القضايا الثلاث كلها بعدين انها ما لها حق فيه في لو كان سمع للطرح الاول بس هكذا يضربني إذا صليت فطرني إذا صمت ما يصلي الشمس. يقول له إيش يقول الحياة هذا قيل له ما له ما يحب الصلاة ما يحب الصوم. لكن سمع النبي منه قال إيش السبب وقوم لهم المسألة قال لا في هذا صحيح وهذا صواب وهذا الأمر. وقومين تتشبثين بس على زوجك إنه ما يصلي أحيانا بعض الأحيان يقوم متأخر وخلاص وبتسبين وسب وحده وإنه وتطلقين عليه إنه ما يصلي إلا إذا تطلع الشمس وهو تنهك قواه ويكون في بعض الأحيان في عذره. فهكذا أجابها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومما يذكر حين في استعمال الألفاظ المهيجة ولها معنى آخر لها معنى آخر. سيدنا عمر سأل مرة واحد من الصحابة عنده يقولوا كيف أصبحت؟ قال أصبحت أحب الفتنة وأهرب من الرحمة أهرب من الرحمة ويشهد. قال أصبحت أحب الفتنة وأهرب من الرحمة وأكره الحق وصلي بلا وضوء. إيش الجواب هذا؟ وأن سيدنا أمير المؤمنين إذا دخل سيدنا علي قال تنظر ما يقول هذا؟ قال ما قال، هو يعرف أن ده واعي وعالم وده ما هو إنسان عادي. قال يقول كذا، قال صدق يا أمير المؤمنين. قال كيف؟ قال يحب الأهل والولد. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هو يحب أهل وولده. هذا الرجال يسبق كلهم يهرب من الرحمة المطر. قال رحمة الله إذا جاءت ويقعد في المطر لابد يهرب يدخل وسط الكن من المدربين. اللي يكره الحق الموت، قال الموت حق. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلا وضوء، ما هو شرط الوضوء والصلاة على النبي. قال بيس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن، يقول سيدنا عمر بيس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. وهذا هو بيدعب سيدنا عمر، هذا الصحابي بيدعب سيدنا عمر، سيدنا حذيفة بيدعب سيدنا عمر، قال له هذا جواب على هذا الجواب. سيدنا عمر تعجب من الجواب هذا، وحتى دخل عليه سيدنا علي عليهم رضوان الله. ولا إن مشاهد إنك تسمع كلام شديد شنو، اصبر تأمل تفسيره معناه أو شوف الطرف الثاني حتى تعرف تعرف الحقيقة في الأمر، ولا كل واحد يصور قضيته أنه مظلوم وأنه متعوب وأنه مسكين وأن الثاني جائر. وفي هذا قالوا إذا أتاك من فقئت عينه فلا تحكم له، عينه مفقوعة قدامك لا تحكم، لعله قد فقع عينين ثنتين. على الخصم حقه مفقوع عيناه ثنتين مرة مفقوعة، يعني يمكن هو كنت يستعطفك بعينه مفقوعة تحكم له، قال سبحان الله لا تحكم، خلي الثاني يجي يمكن العينين كلها مفقوعة التي فيه. وهكذا شأن العقلاء التأني في الأمور والمسائل. ثم ذكر إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم يأكل من 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 طعام الداعي، وإن كان صائما فليصلي يدعو له، لأن الإجابة الواجبة في الدعوة الحضور إلى محل المدعو. بس الأكل ما هو واجب، أن تجي تشرف صاحب الدعوة إلى منزله تجي الآن سقط حق الدعوة. الأكل بعد ذلك له ثواب ثاني إذا كان يدخل السرور على صاحب الدعوة، لكن إجابة الدعوة تسقط بالحضور. إذا حضرت وجيت لعنده هذا أجب دعوته، بعدين ثواب ثاني في إدخال السرور عليه بطعام الطعام الذي يقدمه. وقد حصل أيضا في حديث أنه صلى الله عليه وسلم حضر مع جماعة ودعاهم بعض الصحابة فرحان بهم، قدم الطعام. واحد من الصحابة اعتذر قال له صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال له أني صايم. قال يدعو أحدكم أخاه ويقدم طعام ويجهد في نفسه ويربي ويتعبن ويقدمه ثم تقول أني صايم؟ كل وصوم يوما بدل هذا، فأمره بالله. وهذا دليل الجمهور أن الصائم في التطوع يجوز له أن يفطر ويسن له أن يقضي يوما بدل هذا اليوم، كما عليه جمهور الفقهاء أمره أن يفطر ويقضي يوم بدله. وهذا الذي عليه مذهب الشافعي، يقول إذا كان الذي دعاه يشق عليه أن لا يأكل من طعامه وصائم فليفطر، بل عنده الفطر أفضل ويسن له يقضي يوم بدله. يقول صاحب الزبد وإن أراد من دعاه يأكل ففطره من صوم نفل أفضل. مذهب الشافعية أنه الأفضل إذا كان يشق على صاحب الدعوة أن لا تأكل من طعام أن تفطر ثم تقضي يوم بدل هذا اليوم. وهذا وإن كان صائما فليصلي، أي ما دام ذلك ينجبر بخاطر الداعي ولا يشق عليه ويعذره، قال أنت صائم وجزاك الله خير جيت شرفتنا احنا الله يشرفك، يدعو لهم ويخرج. وما يقول الصائم إذا دعي إلى وليمة، إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقول أني صائم، يعني مع حضوره تلبيته للدعوة. يقول أنه محمول على أنه يقول اعتذارا له أو إعلاما بحاله، فإن سمح له من قبل الحضور لم يطالبه يسقط الحضور عنه أصلا، فإن لم يسمح له بقي حق المسلم في إجابة الدعوة بالحضور، يحضر وليس الصوم عذر في إجابة الحضور إلا أنه لا يلزمه الأكل. فيكون الصوم عذر له في ترك الأكل. تمام. وتكلم على مذهب الشافعي كما ذكرنا، قالوا أما الأفضل للصائم فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا. هذا كله في صوم التطوع معلوم، أما إن كان ناوي صوم قضاء وإلا نذر عليه نواه صامه وإلا كفارة ما يجوز له يفطر بأي حال. يقول إلا دعانا مسكين، دعاك ولا ما دعاك صير له كبير إذا قدك في قضاء وإلا في نذر ما يجوز لك أن تفطر، لأنه صوم واجب عليك فلا بد أن تتمه. وابتدأ يذكر لنا أحاديث الاعتكاف وهو وقتها وحالها. يقول الاعتكاف متفق على مشروعيته، وفيه حبس النفس عن مألوفاتها والعكوف على باب الحق تعالى الذي هو روح الاعتكاف ومقصوده، أن يسكن ويتوقف شغل باطنه وذهنه وحاله بأصناف الكائنات والمخلوقات والشؤون الدنيا، ويجتمع على هذا بلب الاعتكاف ومقصود الاعتكاف، يجتمع قلبه على الحق جل جلاله وتعالى في علاه. يقولون في الاعتكاف اللغة في الحبس والمكث، يقال له اعتكاف واللزوم. جعل المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة هذا الاعتكاف، وقد يسمونه جوار حين جاء وراء في المسجد بمعنى اعتكافا. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، تقول سيدتنا عائشة، يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعد إدامه على الاعتكاف. وهذا ما كان من غالب السنوات، وإلا فعندك في الأحاديث أن سنة من السنين لم يتيسر له الاعتكاف فاعتكف فيما بعدها 20 ليلة، وسنة أخرى اعتكف 20، كان يترقب ليلة القدر فاعتكف العشر الأواسط فلم تأتي تلك السنة في العشر الأواسط، فقال لمن معه في المسجد أني كنت أنتظر هذه الليلة فلم تأتي بعد، فمن كان أراد منكم أن اعتكف معي فأني ما اعتكف العشر الأواسط. وقال هم في بعض الأحاديث إني أريد أني أسجد صبيحتها على ماء وطين، فجاءت هذه العلامة في سنتين، سنة كانت ليلة 21 صبت السماء بالمطر وسقف المسجد من السعف والطين فكان يتخلله الماء وسقط إلى ويصل إلى أرضية المسجد الماء، والمسجد من تراب فرشه تراب، فخرج يصلي بهم صلاة الصبح فسجد على الماء والطين، لما انصرف من صلاة الصبح كان أثر الطين ما في على جبهته الشريفة وأرنبت أنفه، فلما رأوه تذكروا قوله أني أريد أني أسجد صبيحتها على ماء وطين، فعلموا أن البارحة ليلة القدر. ثم في سنة أخرى بنفس العلامة أخبرهم وكانت ليلة 23، وفي هذا الدليل للقائلين بأن ليلة القدر تتنقل في كل سنة تجي في ليلة، وسجد في صبيحة 23 على ماء وطين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيد عائشة قالت أرأيت إن علمت ليلة القدر فبما أدعو إن علمت ليلة القدر، ففيه أنه يمكن لبعض المؤمنين أن يعلم ليلة القدر ويعرفها، فقال لها قولي اللهم أنك عفو تحب العفو عفان، ما قال ما حد يدريبها من قال لي شو، قال لها قولي كذا وكذا صلى الله عليه وسلم، في لفظ أرأيت إن أدركت ليلة القدر، وفي لفظ أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي فبما أدعو، فعلمها الدعاء، قال قول اللهم أنك عفو تحب العفو عفو عنا. جاء عن أبي بن كعب أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. أما عام من أعوامه فكان في مكة، في فتح مكة، العشر الأواخر كانوا في مكة في هذا في العام الثامن. وفي العام التاسع أو العاشر اعتكف 20 ليلة، هو آخر عام له. وأخبر السيدة فاطمة عند وفاته أن جبريل كان يدرس القرآن في رمضان، وأنه كان ينزل عليه في كل رمضان في كل يوم مرة يحج بالقرآن معه يدرس القرآن. قال ولكن في هذا العام اللي هو العام العاشر يعني ماذا كان ينزل عليه في كل يوم مرتين. قال لي أنها قال لها لأنه آخر عام لي، هذا آخر سنة، وإني مقبوض من مرضي هذا. بكت السيدة فاطمة، رفعت رأسها وعيناها تهمل بالدمع. ولما رأى تبكي أشار إليها فقربت، قد في مرض قرب وفاته، قربت كلمها في أذنها قال أما أنك أول أهل بيتي لحكم بي، وأما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة. تبسمت رفعت رأسها فعليها الابتسامة، تقول أم المؤمنين هو ما رأيت ابتسامة أقرب من بكاء من مثل ذا اليوم. هو بكاء بعدين ابتسامة، الابتسامة قال لها قال في مال ولا في فلوس ولا قال بتموتين قريبا بعدي بتلحقين بعدي فرحانة بتلحق بأبيها سبحان الله. وبشرها بأن سيدة نساء أهل الجنة. وتقول أم المؤمنين فماذا قال لك؟ قالت ما كنت ليفشي سر رسول الله. بعدين السيدة عائشة بعد وفاة النبي مدة قالت يا فاطمة بما لي عليك من الحق. كانت تعرف أن فاطمة ترى أن لأم المؤمنين عليها حق. بما لي عليك من الحق، أخي ماذا قال لك أبوك عندما سارك في أذنك أولا وثاني؟ فذكرت لهم بعض ما قالوا، لأنه في الروايات جاء فسارها طويلا تكلم معها كثير، فما ذكرت كل الذي قالها، ولكن أبرزت لهم الذي صلح إبرازه. فقالت لهم إنه في المرة الأولى أخبرني إنه مقبوض من مرض هذا وإنه ميت، فلذلك بكيت ورأيتموني، وإنه في المرة الثانية أخبرني أني أول أهل البيت لحوقا به، وقال ما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين، فلذلك ابتسمت. لكن مسارة طويلة ما هذا عاد باقي فيه شيء يعني، وهي محل أمانة للسر، تحفظ الأشياء وتضع الأشياء، ما تعرف ما يصلح أن يقال وما لا يصلح أن يقال. وهو في حالة توديع، حالة توديع صلوات الله وسلامه عليه. فقال إنه اعتكف 20 ليلة، وكان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل المعتكف، يعني يوم العشرين صلى الفجر يوم العشرين من رمضان دخل معتكفه مترقب العشر الأواخر من فجر العشرين، لأن ليلة 21 قدها أول ليلة في الليالي العشر، فيدخل معتكفه بعد صلاة الفجر. قالت وإنه أراد مرضا أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فأمر ببناء قبة وخيمة تنصب له في المسجد، أمر ببناء فضرب، يعني في جواز إذا المسجد معتكف ولا مضايق على المسجد واسع ولا مضايق على المصلين، أن يجوز المعتكف يجعل له جانب في المسجد يحجره يكون في عليه الساتر ويقعد فيه في مكانه، لكن بضوابط وشروط. وهكذا أمر بالبناء فضرب، فلما رأيته وتظلم أمرتني السيدة عائشة أمرتني بالبناء فضرب لي بناء. قال درت باقي أمهات المؤمنين فالواحدة قالت بنوا لي بناء حطوا لي هنا. إذا بها عدد من الأخبياء في المسجد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبياء في المسجد قال ما هذا؟ قالوا ما هتمهم يصلى هذا عائشة وهذا حق حفصة وهذا حسود. قال ما هذا؟ البر يريدنا؟ قصدك ان البر ولا خير ولا تنافس بينك ان كل واحده بغت هي تظهر وتبرز. فلما راى هذا المنظر وخاف عليهم من انحراف القصد رفعوا حق الخيمه بعنا رفعوا الباقيات امر برفعه ولم يعتكف. ثم قضى الاعتكاف في شوال 10 أو 20 من شوال اعتكف وسط المسجد. وما أحب أن يتم التنافس بهذه الصورة وأن يدخل في صحة النية وقصد أدنى التفات إلى شيء، فأمر بتقويض الأخبياء هذه كلهن في تربيته صلى الله عليه وسلم لأزواجه أمهات المؤمنين وتعليمهن خلاص إخلاص القصد لوجه الله. البر تريدنا قصدك أن البر والخير خالص وإلى كل واحدة بغت سبق الثانية وتظهر من فأمر بها فقوضت ورفعت الأخبية هذه كلها صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. كتاب من الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنكم. الشرح هذا الحديث سبق بيانه. قال أصحابنا إذا أفطر صائم في نهار رمضان بغير الجماع من غير عذر عامدا مختارا عالما عامدا بالتحريم بأن أكل أو شرب أو استعطى أو باشر فيما دون الفرج فأنزل أو استمنى فأنزل أثم ووجب عليه القضاء وإمساك بقية النهار ولا يلزمه الكفارة العظمى وهي عتق رقبة. وهل تلزم الفدية وهي مدمن الطعام؟ فيه طريقان أصحهما وبه قطع العراقيون لا يلزمه لما ذكره المصنف، والثاني حكاه الخراسيون فيه وجهان أصحهما عند جمهورهم لا يلزمه، الثاني يلزمه لأنها إذا لزمت المرضع والحامل وهما معذورتان فهذا أولى. وهذا الوجه حكاه البندنيجي عن علي بن أبي هريرة قال المصنف والأصحاب وإذا علم سلطان أو نائبه بهذا عزره لما ذكره المصنف. فرع ذكره أصحابنا الخراسيون قالوا لو رأى الصائم في رمضان مشرفا على الغرق ونحوه ولم يمكنه تخليصه إلا بالفطر ليتقوى فأفطر لذلك جاز بل هو واجب عليه ويلزمه القضاء. وفي الفدية وجهان مشهوران أصحهما باتفاقهم لزومها كالمرضع، والثاني لا يلزمه كالمسافر والمريض والله تعالى أعلم. فرع
من أجل إنقاذ الغريق ونحوه نعم مقدم فيجوز يفطر ولو كان في رمضان ثم يقضي يوما بدله وعليه أن يخرج الفدية، لأنه يقول الفقهاء عندنا صوم ارتفق به شخصان ارتفق باثنين واستفاد منه اثنين فعليه مع القضاء أن يخرج الفدية. وأما إن كان أفطر فتعرض للإثم والعياذ بالله الكبير ومتعمد بغير الجماع فلا كفارة، وإنما عليه الندم والتوبة وقضاء يوم ودى اليوم. وأوجب الكفارة أبو حنيفة في كل فطر متعمد بأي شيء بأكل وشرب وغيره، إذا أفطر متعمدا وجب عليه القضاء مع كفارة كما سيأتي معنا. أقرأ.
فرعون قال أصحابنا الإمساك تشبيها بالصائمين من خواص رمضان كالكفارة، فلا إمساك على متعد بالفطر في نذر أو قضاء أو كفارة كما لا كفارة وهذا كل متفق عليه. قال أصحابنا ثم من أمسك تشبها فليس هو في صوم بخلاف المحرم إذا أفسد إحرامه، ويظهر أثره في أن المحرم لو ارتكب محظورا لزمته الفدية، ولو ارتكب الممسك محظورا فلا شيء عليه بلا خلاف سوى الإثم. وقد سبق بيان هذا في مسألة الإمساك إذا بان يوم شك من رمضان. قال أصحابنا ويجب الإمساك على كل متعد بالفطر في رمضان سواء أكل أو ارتد أو نوى الخروج من الصوم إذا قلنا يخرج منه بنية الخروج، ويجب على من نسي النية من الليل. وأما المسافر إذا أقام، والمريض إذا براء، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والحائض والنفس إذا طهرت، والكافر إذا أسلم، وغيرهم ممن في معناهم فسبق بيان حكمهم في الإمساك في أوائل الباب مبسوطة، والله أعلم.
يسندهم الإمساك وقيل يجب، ولكن المتعدي هذا الذي يجب عليه الوتر، وكذلك على من اسمه من ظن بقاء الليل فأكل أو شرب، وجب عليه الإمساك لحرمة رمضان. وجوب الإمساك هذا يختص برمضان، حرمة رمضان، فخلافه في القضاء وفي غيره. نية الخروج من الصوم لصح أنها ما تبطل الصوم إلا أن يتناول المفطر، وفي قول إذا عزم ونوى الخروج من الصوم بطل صومه كالصلاة، إذا نوى الخروج منها بطلت صلاته. وهذا قول محكي في وجه عند الخراسانيين من الشافعية. قرأ.
فرعون في مذاهب العلماء في من افطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانا. ذكرنا أن مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وامساك بقية النهار، وإذا قضى يوما كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء. قال العبدري هو قول الفقهاء كافة إلا من سنذكره إن شاء الله تعالى. وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم 12 يوما مكان كل يوم، لأن السنة 12 شهرا. وقال سعيد بن المسيب يلزمه صوم 30 يوما، وقال النخعي يلزمه صوم 3000 يوم، كذا حكاه ابن المنذر وأصحابنا. وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما لا يقضيه صوم الدهر. واحتج لهذا المذهب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد غريب، لكن لم يضعفه أبو داود. وأما الكفارة فيه والفدية فمذهبنا أنه لا يلزم شيء من ذلك كما سبق. وبه قال سعيد بن جبير وابن سيرين والنخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة ما لا يتغذى به في العادة كالعجين وبلع حصاه ونواه ولولا يوجب القضاء ولا كفارة، وكذا إن باشر دون الفرج فأنزله السمنة فلا كفارة. وقال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق تجب الكفارة العظمى من غير تفصيل. وحكاه ابن المنذر أيضا عن عطاء والحسن وأبي ثور ومالك. والمشهور عن مالك أنه يوجب الكفارة العظمى في كل فطر لمعصية كما حكاه ابن المنذر، وحكى عنه خلافه قال ابن المنذر. وروينا أيضا عن عطاء أن عليه تحرير رقبة فإن لم يجدها فبدنة أو بقرة أو 20 صاعا من طعام. دليلنا ما ذكره المصنف. وأما الحديث الذي رواه البيهقي بإسناده عن هشيم بإسناده عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي أفطر في شهر رمضان بكفارة الظهار. وفي رواية عن هشيم عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فجوابه من وجهين، أحدهما أنه ضعيف لأن الرواية الأولى مرسلة، والثانية فيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. والجواب الثاني جواب البيهقي أن هذا اختصار وقع من هشيم، فقد رواه أكثر أصحاب ليث عنه عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه مفسرا في قصة الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. قال البيهقي وهكذا كل حديث روي في هذا الباب مطلقا من وجه، فقد روي من وجه آخر مفسرا بأنه في قصة الواقع على امرأته. قال ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر بالأكل شيء. هذا كلام البيهقي والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. ومن كتاب بهجة المحافل للإمام العامري رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر عباد الله الصالحين إلى أن قال وذكر بعده قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحنقيق تاجر أهل الحجاز وكان بخيبر وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويعين عليه، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقتله رجالا من الأنصار، وأمر عليهم عبد الله بن عتيك، فدنوا من حصنه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، فدخل عبد الله بن عتيك مع آخر من دخل من أهل الحصن، فكمن داخل الباب وأبصر المفاتيح حيث وضعت، فلما هدأت الأصوات قام وأخذ المفاتيح وجعل يفتح الأبواب بابا بابا، وكلما فتح بابا أغلقه عليه. قال: قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. قال: فانتهيت إليه وهو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. قلت: أبا رافع؟ قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنت شيئا، فصاح، فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا صوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أدخنته فيها ولم أقتله، ثم وضعت صبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة وقعت منها إلى الأرض وانكسرت رجلي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم لا. فلما صاح الديك قام الناعي على السور، فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فحدثته، فقال: ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. خرجه البخاري من 3 طرق كلها عن البراء بن عازب، وفي ألفاظها اختلاف والله أعلم،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أحد أيضا اليهود المذين المحرضين على قتال النبي عليه الصلاة والسلام. قد تقدم معنا ذاك اليهودي قتلوا سيدنا محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف، لكن وهذا كعب بن الأشرف الذي يذكرون لأن عد بيت له محافظ عليه ما بين قباء والمدينة موجود هناك. الثاني هذا أبو رافع بن أبي الحقيق، وكان تاجر وينفق ماله ليحرض على قتال النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، فبعث النبي له رجال من سادتنا الأنصار، أمر عليهم عبد الله بن عتيك ليقتلوا ذلك الرجل المؤذي المعاند المحارب الذي يحرض على قتال النبي عليه الصلاة والسلام. دنوا من حصنه وقد غربت الشمس، راح الناس بسرحهم يعني بمواشيهم من الغنم والبقر، فدخل عبد الله بن عتيك مع آخر من دخل من الحصن، متخفي بينهم، دخل آخر من دخل إلى الحصن منهم دخل معه، وما عرفوا لأنه وقت الغروب ظنهم واحد منهم كمان داخل الباب، وتشوف انتبه من المفاتيح فين يحطونها، وأبصر المفاتيح حيث وضعت. لما راحوا واستقلوا في نومهم هدأت الأصوات ناموا، قام أخذ المفاتيح جعل يفتح الأبواب أول ثاني، إذا فتح دخلوا غلقوا، كلما فتح باب غلقوا عليه من الداخل، يفتح الثاني وغلقوا، يفتح الثالث وغلقوا. قال: من شان لو علموا بي ودروا بي ما بيجي الذي بينقذه بسبب الأبواب مغلقة، ما بيصلى عندي لو قد خرجت الرجال، بعدين يقتلون سهل، فهو مقدم روحه من أجل تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أجل قتل عدو الله هذا فصلح هذا الطريقة الحيلة فتح الأبواب وقفل من داخل باب الثاني وقفل من داخل باب الثالث افتح وقفل من داخل ومشى حين وصل عند الغرفة في غرفة بيت مظلم وكان عنده عياله فيها الصحابي متحري ما بيضرب أحد من العيال حرام عليه لا بيضرب أحد من أهله ولا أحد من أولاده حرام عليه إنما أمر بقتل هذا المذي المعاند ما قال بس خلاص كل أبوهم بقتل من طرف فأراجع وين الرجال فين الرجال اللي بيضربه وبيته ظلمة غرفة وفيها وعياله عنده فيها ولا أدري أين هو أبا رافع طلع صوت قال أبا رافع من هذا من هذا شوف المكان حب أعرف قال فأهويت نحو الصوت أضربه ضربة بالسيف وأنا دهش ما غنت شيء ما مكنت مقام صباح خرجت قال من الغرفة حقهم خرجت من البيت قليل خليتهم أمكث غير بعيد شوية رجعت قلت ما هذا الصوت يا براف ايش مالك ايش فيك ما كنا قال أمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف سمع الصوت عاد حذر المكان تمام عين عليه ضربه ثاني مره قال فأضرب ضربه أثخنته فيها ولكن عاد ما مات قال وضعت صبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهري عرفت أني قتلته قال بس شوفوا متحرج ما أبغى يقتل حد من الأولاد ولا من أهل البيت هم كلهم يهود لكن هذا الذي مودي المعاد فقط تربية محمد صلى الله عليه وسلم طيب بعد رجع فتح الأبواب باب واحد بعد الثاني وعاد ما حد سمع صوته ولا حد جاء من الجماعة عادهم قال حتى انتهيت إلى درجة وظلم وليل وقعت من الأرض فانكسرت رجلي ابتلى باختبار رجل مضحي وصادق ومخلص اختبار من الله انكسر رجله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم انكسرت رجلي اي صلى عصبتها بعمامة عندي عمامة عصبت رجله مشي رجل مكسور يمشي رجل مكسور لا إله إلا الله انطلقت حتى جلست على الباب الباب الأخير اللي منه المخرج وقال عاد أنا ما بروح يا مان مطمئن لا أخرج الليلة حتى أعلم ما قتلته أم لا أتأكد المصاحة ديك أخر الوصل من الديار والغرف الثانية حق الحصن جاءوا قام الناعي على السور والقدل لما سمع الناعي وتيقن انه قتل خرج انطلقت لاصحابي قلت النجا النجا هلا بسم الله مشوا وهو مكسور رجله ويمشي قد قتل الله ابا رافع خلاص الخبيث قد قتله ومشوا حتى جاؤوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا الخبر وذكر له كسر رجله انه فقال له صلى الله عليه وسلم ابسط لي رجلك قال فبسطت رجلي قال فمسح فكأنها لم أشتكها قط لا جبس ولا تعصيب ولا دهن ولا شيء من ذلك كلمان قال بيده كذا عليها الشريفة قال ما عندها انكسرت ولما انكسرت الرجل خلاص ما عدنا داري ما عدنا رجعت كما كانت ولا ألم ولا وجع ولا تدرب قليل قليل على المشي ومذيه واحدة مسحة واحدة وانتهت المسألة صلى الله عليه وعلى وسلم قال فمسحها فكأنها لم أشتكها قط رواه البخاري قال ما أصابها شيء خلاص هو قد صبر وحد تنكسر رجله يعصبها بعمامه ويمشي كذا ولكن إيمانهم قوة عزيمتهم صدقهم رضي الله عنهم فكافأه النبي لما وصل وخدثه الحديث وجاب قال ابسط لي رجلك ابسط لي مدها وضع يده الشريفة عليها مسح خلاص انتهى كل شيء قام حد دكتور عظام صلح كذا ولا حد هذا مجيب رسالة حكذا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عارف تلبدين وشوية. قرأت اللي بعده قال ابن إسحاق.
قال ابن إسحاق عقب ذكره لقتل كعب بن الأشرف فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوثب محيصة بن مسعود على رجل من تجار يهود كان يلابسهم فقتله فجعل حويصة أخوه يضربه ويقول أي عدو الله أقتلته أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. فقال محيصة والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. قال والله إن دينا بلغ بك هذا لعجب. فأسلم حويصة.
محيصة وأخوه حويصة فكان جماعة من رجال اليهود هؤلاء انبروا للحرب ويقلبون الناس على حرب النبي. فقال لهم صلى الله عليه وسلم من ظفر منكم بأحد من رجال يهود يعني الرجال هؤلاء الذين يقلبون على الحرب يقومون فليقتلوا. فسيدنا حويصة هذا محيصة لما حصل واحد من اليهود الهؤلاء من الرجال هذا اللي أشار ليهم صلى الله عليه وسلم فقتله. أخوه عنده حويصة يقول له ها ضربه يقول له تقتل هذا إنسان تاجر يجي وكنت قد أكلت كثير من ماله والتجارة بيننا وبينه في بطنك شحم من ماله. قال اسمع أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك. قال ها إيش هذا الدين يعني إيش هذا المبدأ الذي يغلب على العواطف وعلى النفسيات وعلى الأعراف كلها إن دينا بلغ بك هذا العجب تحرين معكم حق أنت الآن. يقول لي إيش هذا الإسلام. قال راح إلى عند النبي وأسلم أخوه أسلم بقوة عزيمة هذا الله بقوة إيمان أخيه ورأى إيمان يفوق يفوق النسب يفوق الأعراف يفوق العواطف يفوق كل شيء. قال إن دينا بلغ بك هذا العجب إيش من دين هذا معكم. فتأمل وكانت سبب هدايته راح وأسلم الحمد لله ودخل في دين الله من المؤمنين صلى الله عليه وسلم محمد وآله. هكذا قالوا إن سبب إسلام سيدنا عمر مع السابق قالوا من الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثبات أخته ثبات أخته الصادقة على الإيمان. هو لما جاءوا قالوا له أنه الإسلام في بيتك وأختك هذا وراح إلى عندهم وحصلهم يقرون رفعوا القرآن. وبعدين لما قال ناوليني هذه الورقة قالت أنك مشرك نجس ما يمس القرآن إلا طه لطمها. بعدين رق لما شاف سال الدم منها لكن ثباتها هذا وصدقه وعدم إعطاء الورقة خلاه بدأ يفكر إيش الدين هذا. فراح توضأ وتسأل وقال هاتي قرأ فيها آيات من القرآن اهتزلها. أين محمد نطلت قال أريد أن يسلم أو خرج خباب خبوه عندهم كان يقريهم القرآن لما سمعوا يقول هكذا خرج من المخبى حقه أبشر يا عمر. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين عمر بن هشام يعني ذا أبو جهل أو عمر بن الخطاب وإني أرجو أن تكون الدعوة سبقت لك. قال قل دلني على أينهم. فقال له أنه في دار الأرقم عند الصفاء. قال خذني لي أخذتهم. دق الباب كان النبي مع جماعة من الصحابة وقت ما كانوا متخفين من شدة الأذى من قريش. وسيدنا حمزة أسلم عدو قبل 3 أيام معه. بعدين لما اسمه دق سيدنا قالوا عمر بالباب يعرفون شدته في ذلك. قال سيدنا حمزة وإن كان عمر إن جاء لخير كان ذلك وإلا قابلنا. خرج النبي فتح الباب استقبل مسك بتلابيبه مطوري قال أما أنا لك أن تسلم يا عمر؟ قال بلى يا رسول الله أمدد إليك أنا أشهد لا إله إلا الله نزوه. حتى كبروا أهل الدار كلهم دار الأرقام وكان المسلمون عندهم قريب الأربعين حول أربعين بس كبروا تكبير سمعت من الصفاء وأعز الله الإسلام بإسلام سيدنا عمر وسيدنا حمزة. حتى بعد أيام قال لرسول الله قال له لماذا نصلي هنا؟ نصلي عند الكعبة. قال إنهم يخافون أصحابهم. قال نخرج يكون حمزة في جانب وأنا في جانب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم عند الكعبة. كل ما جاء واحد من المشركين شوف حمزة نعمر هنا يسكت روح. كل ما جاء واحد شوفه حمزة هنا وعمر هنا يروح وتركهم تكملوا صلاتهم. يقول لم نزل أعزة منذ أسلم عمر. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. ومن كتاب المجموع سيدنا عبد الله بن حسين بن طاهر إلى أن قال ومن كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور. لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
والله جعلنا متحابين في الله. ويقول إذا أحب أحدكم أخاه ليخبره أن يحبه لحرصه صلى الله عليه وسلم على قوة وانتشار المحبة بين أمته فأرشد إلى ذلك. وقال إن من عباد الله إلا أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. الله لمكانهم من الله. هم قوم تحابوا بروح الله تعالى على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور. لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وتلا الآية على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يلحقنا بهم ويجعلنا منهم وفيهم. قرأ.
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن مشى مع مظلوم حتى ثبت له حقه ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الدين النصيحة. وإن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمته عنه. ومن ذب عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله تعالى له من يكرمه عند سنه.
أبي بشارة للشاب الذي يوقر الكبار والشيوخ ويكرمهم أن يطول الله عمره ويسخر له من يكرمه عندما يكبر. يطول عمره ويكبر ويسخر الله له ناس يكرمونه لأنه كان يكرم الشيبان وكان يأخذ بخواطرهم ويراعي حاجتهم. والله في عون العبد ما دام العبد في عون من ذب عن عرض أخيه يتكلم عليه من غير حق يظلم رد الله عن وجهه النار يوم القيامة لأنه ذب عن عرض أخيه المؤمن فيرد الله عن وجهه النار يوم القيامة. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وهكذا. فلا يصلح من عامة المسلمين فضلا عن طالب علم أن لا يراعي الشايب في مشي إلا في مجلس إلا في قيام وقعود ولا في أكل. ينبغي يراعي الشايب ويقدم الشايب ويلاحظ ما يحتاجه الشايب ويمشي وراء الشايب ويساعد الشايب. فهذه الآداب النبوية وفيها خير العباد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. ومن كتابكم سعادة المعاد والمحيا بشرح قصيدتي إذا شئت أن تحيا إلى قولكم اليقين عبارة عن قوة الإيمان وثباته ورسوخه في القلب حتى يصير كالطود الشامخ. وهو مراتب: أوله علم اليقين، وبعده عين اليقين، وآخره حق اليقين.
وهذه ما قرأت البيت هذه المكاتب العظمى من سبيلها وضع الناظم هي الخطة حتى توصل هذا الأطقال. عليك
باليقين ومراتبه. هذه المكاتب العظمى ما السبيل لها وضع الناظم لي الخطة حتى أتوصل إلى هذا العطاء. فقال: عليك بتحسين اليقين، فإنه إذا تم صار الغيب عينا بلا نكري. اليقين عبارة عن قوة الإيمان وثباته ورسوخه في القلب حتى يصير كالطود الشامخ. وهو مراتب: أوله علم اليقين، وبعده عين اليقين، وآخره حق اليقين. وهذه المراتب الثلاثة مذكورة في القرآن الكريم. ففي سورة التكاثر ذكرت مرتبتان: علم اليقين وعين اليقين. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وذكرت المرتبة الثالثة في سورة الواقعة في قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لحق اليقين،
إن هذا لهو
حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. يمثلون لذلك أن أحدا يحدث أن مجلس الروحة يعقد في مصلى أهل الكساء في دار المصطفى، فإن حدث من قبل ثقات وثق بهم واطمأن قلبه وصل إلى رتبة علم اليقين. وخصوصا إذا قيل له: هذا البث المباشر اسمعه، وهذه الصورة أيضا فانظرها، وهي الآن واقعة، لكن يبقى في علم اليقين حتى يأتي. فلو جاء وأشرف علينا من ذا الباب أو ذاك انتقل خبر هذه الروحة والجلسة عنده من علم اليقين إلى عين اليقين. لكن لو دخل وشاركنا وجلس معنا فيها واستمع وأنصت تحول من عين اليقين إلى حق اليقين. فكذلك كل ما أمرنا الله به من الإيمان بالغيب والذي جعله من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فإيماننا فيه على هذه المراتب. فإذا قوي الإيمان ورسخ كانت أول درجة في اليقين وهي درجة علم اليقين. فإذا ارتفع شأن صاحبها وتمكن فانكشف لبصيرته فكأنه يشاهدها، كما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نجلس بين يديك فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأننا نراها رأي عين. فهذا انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. ويصبح كما يصبح صلى الله عليه وآله وسلم يقول: دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشة نعال بلال. يقول مخاطبا لبلال: البارحة كانت روحك في الجنة فسمعت دفا عليك تمشي بين يدي في الجنة. قل لي بأرجى عمل عملته. فقال ما توضأت إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي. اليقين أشرف ما نزل من السماء. عليك بتحسين اليقين وما نزل
عليك
من
عليك بتحسين اليقين. اللهم أكرمنا يا ربي هب لنا منك حسن اليقين وعصمة الصدق وقلبا سليم مهمة تعلو وصبرا جميل ونور توفيق به نستقيم وحسن تأييد وعونا يدوم فإنك الدائم وجودك عميم. نورنا بذلك النور ويصلح لنا جميع الأمور ويشرح لنا الصدور ويدفع عنا جميع العسور وينظر إلى أمته في البطون والظهور ويدفع البلاء عنا وعنهم ظاهرا وباطنا ويرفعنا مراتب قربه ودنو إليه ويبارك لنا في خواتيم هذا الشهر وجوده فيه وكرمه لأهليه وثبتنا في خواص أهليه ويرقينا في من يرقيه ويصطفينا في من يصطفيه وينقينا عن جميع الشوائب ويسقينا من أحلى المشارب ويرفعنا إلى علي المراتب وينيلنا غايات المطالب ويدفعنا جميع المشاغب والمتاعب والمناصب ينظمنا في سلك من ارتضى ويثبتنا في ديوان حبيبه المصطفى ويتولانا به في الظاهر والخفاء ويرفعنا به على مراتب تقواه والإنابة إليه والخضوع لجلاله والاستقامة على ما يحبه منا في الحس والمعنى ويبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا ومقاصدنا ونياتنا وجميع أحوالنا وحالاتنا يختمنا بأكمل حسن وراض عنا في خير لطف عافية.
اللهم صل وسلم وبارك على آل صحبه. الفاتحة.